بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه تصدى لإثبات عدم شمول حديث الرفع للآثار المقيدة بواحد من نفس العناوين الواردة في حديث الرفع من قبيل وجوب سجدة، من قبيل وجوب سجدتي السهو، حيث أنه مقيد بمن نسي التشهد مثلا في صلاته وجبت عليه سجدة السهو، فوجوب سجدتي السهو من الآثار التي قيدت بثبوت وتحقق بعض عناوين المأخوذة في حديث الرافع، وهو النسيان في هذا المثال. ووقع الكلام في أنه في أمثال هذه الآثار هل يجري حديث الرافع ويشمل هذه الآثار أو لا يجري ولا يشمل هذه الآثار. تصدى أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لنفي شمول حديث الرافع لهذا النحو من الآثار ببيان جديد غير البيان الذي ذكره صاحب الكفاية والمحقق العراقي وتبعهما السيد الخوئي، من أن هذا يسترسم وحدة المقتضي والرافع الذي شرحناه في الدروس الماضية. غير ذاك البيان، هذا لأن ذاك البيان أستاذنا الشهيد ناقشه، فتصدى لإثبات أن حديث الرافع لا يشمل هذا النحو من الآثار ببيان جديد من عنده. حاصل البيان الجديد الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن تعلق الرافع بهذه العناوين إما يكون بنحو المعرفية أو يكون بنحو الموضوعية، ولا يمكن أن يكون بكلا النحوين. توضيح ذلك أنه إن قصد برفع مثلا عنوان الاضطرار أو النسيان أو ما شابه، رفع الآثار المترتبة على ذات فعل المكلف المضطر إليه أو الفعل الذي تعلق به أو الترك الذي تعلق به مثلا أو الاضطرار أو النسيان أو ما شابه. يقول بأنه إن قصد برفع الاضطرار عن الفعل المضطر إليه، إن قصد بذلك رفع الآثار المترتبة على ذات الفعل المضطر إليه من دون تقييد وتخصيص بحال الاضطرار، وإن كان في حال الاضطرار يرتفع، ولكن أي أثر؟ الأثر الذي بطبعه غير مقيد بالاضطرار، الأثر الذي بطبعه يترتب على ذات الفعل. عند هذا الأثر عند الاضطرار يرتفع، كونه عند الاضطرار يرتفع لا يعني أنه أثر مقيد بالاضطرار. في حال الاضطرار يرتفع، الارتفاع يكون مقيدا بالاضطرار، مو الأثر بطبعه مقيد بالاضطرار، الأثر بطبعه غير مقيد بالاضطرار، الأثر بطبعه هو أثر ذات الفعل كالحرمة كالحاد في شرب الخمر وأمثال ذلك. هذه آثار ترتفع عند الاضطرار، لو اضطر إلى شرب الخمر فالحرمة ترتفع والحد يرتفع، وجميع الآثار التي هي بطبعها غير مختصة بحال الاضطرار. فيقصد برفع ما اضطر إليه رفع جميع الآثار التي هي بطبعها مترتبة على ذات فعل شرب الخمر مثلا، أو ذات فعل أي فعل اضطر إليه. هذا يسمى بنحو المعرفية. وتارة يقصد برفع المضطر إليه أو المنسي أو المكره عليه، يقصد يكون المقصود بذلك رفع الآثار التي هي مقيدة بالنسيان، هي مقيدة بالاضطرار، هي مقيدة، يعني أنه ما يرفع الآثار التي هي مترتبة بطبعها على ذات فعل المكلف، بل إنما ترفع الآثار التي هي مترتبة على فعل المكيف، فعل المكلف المقيد بالإضطرار أو النسيان. يعني مو بس الرافع مقيد بالنسيان والإضطرار، الحكم المرفوع هم إنما هو الحكم الذي بطبعه مقيد بالإضطرار أو النسيان أو ما شابه، كما شرحناه في سجدتي السهو، أن سجدتي السهو إن كان واجبة إن كانت واجبة إنما هي واجبة لسجدتي السهو المنسي بقيد كون للتشهد العفوا للتشهد المنسي بقيد كونه منسيا. وهذا يسمى بالنحو الموضوعية. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه لا يمكن الجمع بين هذين النحوين، لأنه النحو الأول بنحو المعرفية يعني أنه قد لاحظ الآثار التي تترتب على الذات بقطع النظر عن كونها متصفة بهذه العناوين الثانوية أو غير متصفة بطبعها، مترتبة على ذات الفعل، الآثار التي هي بطبعها مترتبة على ذات الفعل أو ذات الترك كما في ترك سجدتي السهو مثلا، هذه الآثار هي التي ترتفع بناء على المعرفية، وهذا يعني أنه لوحظ في الحديث، قصد في الحديث في حديث الرفع ذات ما يترتب على ذات الفعل مطلقا من ناحية كونها مضطر إليه أو غير مضطر إليه. الآثار التي هي تترتب بطبعها، هي رتبها الشارع بطبعها على ذات الفعل، بل مثلا الحد في دليل الحد لشرب الخمر لو لم يذكر شرب الخمر المقيد بالاضطرار أو بعدم الاضطرار، وإنما شرب الخمر بذاته يستدعي الحد إذا كان دليل الحد هكذا. فهذا هو بنحو المعرفية، وهذا لا يجتمع مع اللحاظ الموضوعية، لأن اللحاظ الموضوعية يعني أنه يرفع خصوص الآثار المترتبة على فعل على ذات فعل المكلف، بل على فعل المكلف المقيد بهذا العنوان الثانوي. ولا يمكن الجمع بين هذين. إذا كان يقصد رفع الآثار المترتبة على ذات الفعل فلا يقصد رفع الآثار المقيدة بهذه العناوين، وإذا كان يقصد رفع الآثار المقيدة بهذه العناوين إذن فلا يقصد رفع الآثار المترتبة على ذات الفعل. هذان المعنيان الذي نسمي أحدهما بالمعرفية بلحاظ المعرفية أو بنحو المعرفية، ونسمي الآخر بنحو الموضوعية، لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن أن نقول بأن الحديث يقصد كلا النحوين. إما يقصد هذا النحو من الآثار أو يقصد ذاك النحو من الآثار. وبالتالي يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه لا شك في أن القسم الأول من الآثار مشمول لحديث الرفع، مثل الحرمة، الحرمة مترتبة على ذات فعل شرب الخمر، ولا أحد يقول بأنه بأن الحرمة غير الحرمة، هو الشيء المسلم القدر المتيقن من ارتفاعها بالاضطرار. وفي جملة من الأحاديث أصلا طبقت حديث الرافع على هذا النحو الأول من الآثار، يذكر أستاذنا الشهيد بعض الروايات التي طبقت حديث الرافع على هذا القسم الأول من الآثار، من أكره على الطلاق من وما شابه. هذه يقول بل أثر الطلاق يرتفع، وأثر الطلاق يترتب على ذات الطلاق بما هو طلاق. وعليه فإذا كان القسم الأول مشمولا لحديث الرافع إذن فالقسم الثاني غير مشمول، لأننا قلنا أكو تنافي بين القسمين، إما يشمل القسم الأول ولا يشمل القسم الثاني، أو يشمل القسم الثاني ولا يشمل القسم الأول. فإذا ثبت أن إذا كان من الواضح من البديهي أن حديث الرافع يشمل القسم الأول إذن يثبت بأنه لا يشمل القسم الثاني يعني أن حديث الرأف لا يشمل مثل وجوب سجدتي السهو في هذا المثال. هذا ما جاء في تقرير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أنا ودي أن لتوضيح الفكرة أن ألقي إشكالا وأجيب عليه. قد يقول القائل بأننا ألم نقل بأن النحو الأول فيه إطلاق والنحو الثاني فيه تقييد، وقلنا بأنهما لا يجتمعان إذ لا يمكن أن يكون الكلام الواحد في إنشاء واحد يقصد به الإطلاق والتقييد في نفس الوقت. فالنحو الأول وهو شنو المعرفية، إذا كان بنحو المعرفية إذن ففيها الإطلاق، يعني يشمل كلا النحوين من الآثار مطلق. إذن فلما تقولون بأنه إذا شمل القسم الأول لا يشمل القسم الثاني، وإذا شمل القسم الثاني لا يشمل القسم الأول؟ هذا الإشكال قد يأتي بالبال، ما موجود هذا طبعا بالكتابة، قد يأتي بالبال هذا الإشكال، لأنه لما تقولون بأنه إذا كان بنحو المعرفية فيشمل القسم الأول ولا يشمل القسم الثاني من الآثار، وإذا كان بنحو الموضوعية فيشمل القسم الثاني ولا يشمل القسم الأول من الآثار، في حين أننا قلنا بأنه على نحو المعرفية يكون مطلقا وعلى نحو الموضوعية يكون مقيدا. الجواب عن هذا التوهم هو أنه إذا كان مطلقا هذا الذي سميناه بالمعرفية بنحو المعرفية، يعني شنو مطلق؟ يعني غير مختص بحال الاضطرار أو بحال النسيان، يعني ساكت، يعني مو مقيد بهذا القيد. وهذا لا يعني أنه يشمل ما كان مقيدا بهذا القيد، أكو فرق بين كون الحديث جاريا بنحو الإطلاق من حيث كون الأثر مقيدا أو غير مقيد، هذا شيء، وكونه شاملا للمقيد شيء آخر. فنقول بأنه الآثار التي تترتب على الذات بقطع النظر عن القيد بالإضرار، ما فيه قيد الإضرار أبدا، تترتب على الذات، يعني سواء كان مضطرا إليه أو لم يكن مضطرا إليه صدفة، مو على نحو التقييد، يعني أنه عندما يرفع الحرمة أو يرفع الحاد بوصف كون الحرمة أو الحاد من الآثار المترتبة على ذات شرب الخمر، وليس في دليل الحاد أو الحرمة تقييدا واختصاصا بحال ما إذا كان مضطرا إليه كما في سجدة عيسى، ماكو هيك شيء في حرمة شرب الخمر أو في الحد. هذا لا يعني أنه يشمل الآثار المختصة بالفعل المختص بالإضرار. عدم التقييد لا يعني شمول المقيد، هذا عدم التقييد. أن بلحاظ الأول المعرفية يعني أن الرفع تعلق بالآثار المترتبة على ذات الفعل لا الآثار المترتبة على الفعل المقيد بالإضرار أو الإكراه أو النسيان، بل يقصد المترتبة على ذات الفعل، هذا الذي سميناه بالإطلاق. وهذا الإطلاق لا يعني أنه يشمل الآثار المقيدة، الآثار التي ليست لذات الفعل بل للفعل المقيد بالإطلاق بالعنوان الثانوي. وعليه فيصح ما قاله أستاذنا الشهيد من أنه إن كان حديث الرافع قصد به لحاظ المعرفية فيشمل القسم الأول من الآثار ولا يشمل القسم الثاني من الآثار، وإذا قصد به الموضوعية فيشمل القسم الثاني من الآثار ولا يشمل القسم الأول من الآثار. وبما أن القسم الأول مشمول لحديث مشمول لحديث الرافع قطعا، إذن فالقسم الثاني غير مشمول لحديث الرافع، وهذا هو الهدف. هذا هو يعني أنه إذن حديث الرافع لا يشمل مثل وجوب سجدتي السهو في ذاك المثال، لأنه مقيد بالنسيان بحال النسيان. هذا غاية ما يمكن الدفاع به عن بيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولكن ما أعرف في نفسي شيء عن هذا البيان الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، إذ قد يقال بأنه أساسا هذا التقسيم غير عرفي، أنه إما باللحاظ معرفي أو باللحاظ الموضوعي، بنحو إذا شمل القسم الأول لا يشمل القسم الثاني، وإذا شمل القسم الثاني لا يشمل القسم الأول. قد واحد يقول بأنه عرفان المراد بحديث الرافع رفع جميع الآثار، هذا جميع الآثار شلون تجمعها بأي لحاظ من اللحاظات، بأي نحو سميناه، بأي نحو كان. إجمالان عرفان حديث الرافع يفهم منه أن جميع الآثار ترتفع عن الفعل المضطر إليه والمنسي وغيرهما، سواء الآثار التي بل تترتب بطبعها على ذات الفعل أو الآثار التي تترتب بطبعها على الفعل المقيد بهذه العناوين. على كل حال أنا أشوف العرفان هذا لعله يكون مقبولا. هسه فنيا شو تسمي؟ هل تسمي هذا معرف باللحاظ المعرفي أو باللحاظ التقييدي؟ وكيف اجتمع هذان؟ عرفان يجتمعان، قد يقال بأنه عرفان يجتمعان مهما كان من الناحية الفنية. عرفان قد يقول القائل بأنه حديث الرافع يرفع النحوين معا، أما هذا التقسيم بهذه الدقة هذا تقسيم دقي عقلي فلسفي وليس عرفيا. هذا ما يعني قد يخطر بالبال كملاحظة على بيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. كما أنه بالنسبة إلى ما اعترض به أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على البيان الذي ذكره الأصحاب المحقق الخراساني والمحقق العراقي والسيد الخوئي، ذاك هم أيضا في نفس الشيء من اعتراض أستاذنا، في اعتراض أستاذنا الشهيد على هؤلاء، لأن هؤلاء قالوا بأنه بعد الأخذ بعين بعد أخذ أمرين بعين الاعتبار سيؤدي شمول حديث الرافع لمثل سجدتي السهو، يعني للآثار التي هي مقيدة بنفس هذه القناوين أو بواحد من نفس هذه القناوين، مثل وجوب سجدتي السهو الذي هو مقيد بالنسيان. إذا شمل حديث الرافع لهذا النحو من الآثار أدى إلى اتحاد المقتضي والرافع بعد أن نأخذ هذين الأمرين بعين الاعتبار. الأمر الأول ما ذكر في الجهة السابقة من أن حديث الرافع يدل على أن الملاك موجود رغم أن الحكم يرتفع، ولكن ملاك الحكم موجود. كل حكم يرتفع بحديث الرافع، نفس حديث الرافع يدل على أن ملاك المقتضي للحكم على نحو الاقتضاء موجود فيه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن حديث الرافع يدل على أن هذه العناوين هي بنفسها بل توجب الرافع، لا أنها تستلزم أمرا ما، ذاك الشيء ذاك الأمر الآخر الملازم للنسيان أو الإضرار أو الإكراه، ذاك الأمر الآخر هو الذي يوجب الرافع. لا، ظاهر حديث الرافع أن نفس هذه العناوين توجب الرافع، لا عنوان لا شيء آخر ملازم. الأمر الأول من هذين الأمرين وهو أنه يدل على وجود الملاك، هذا يعني أنه أن العنوان الثانوي المذكور في حديث الرافع مقتضى للحكم. إذا أخذ النسيان في الحكم إذن هذا النسيان صار مقتضيا للحكم، هذا بدلالة الأمر الأول. وبدلالة الأمر الثاني يكون النسيان رافعا للحكم، فيجتمع المقتضي والرافع في آن واحد، وهذا مستحيل. هذا ما ذكره الأصحاب المحق والخراساني والمحق والعراقي والسيد الخوئي. والسيد الشهيد اعترض على ذلك بأن كون نسيان مقتضيا للحكم لأنه أخذ في موضوع وجوب سجدتي السهو، بأنه إذا نسي هذا معناه أن المقتضي للحكم هو ذات النسيان مو الشيء الملازم له. ولكن أستاذنا الشهيد يقول بأن هذا يعني غاية ما يعني، يعني أنه أن النسيان يحقق بل شيئا خصوصية في فعل المكلف يستوجب بأحد الأمرين يحقق خصوصية لو بقي بطبعها، لو بقيت وحدها استوجبت وأدت إلى وجوب سجدة السهو. وأيضا كونه رافعا ماذا يعني؟ كونه مقتضيا هكذا يعني، كونه مقتضيا يعني أن النسيان يستوجب وجود خصوصية في الفعل توجب الوجوب، وكونه رافعا يعني ماذا؟ كونه رافعا يعني أن النسيان تستوجب وجود خصوصية في العمل في الفعل لو بقيت وحدها استوجبت ارتفاع الحكم. أليس هذا يعني رفع اليد عن المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية يقول النسيان هو مباشرة، مو لوازم، هو مباشرة مقتضي وهو مباشرة رافع، وهذا مستحيل. بينما سيد الشهيد أدخل وجود خصوصية، يعني قال بأن النسيان يستوجب وجود خصوصية، تلك الخصوصية لو بقيت وحدها أدت إلى الوجوب، وجوب السجدة ليس. وأيضا النسيان تستوجب خصوصية أخرى لو ظلت وحدها أدت إلى ارتفاع الوجوب السجدة ليس. يعني أن المقتضي خصوصية والرافع خصوصية أخرى لم يجتمع. ما صار النسيان هو المقتضي وهو الرافع في نفس الوقت. لو كان حقا احتفظنا بمدلول الأمر الثاني من الأمرين لكان هذا يعني أن النسيان من دون توسط خصوصية، النسيان هو الخصوصية التي مو نوع خصوصية، النسيان هو الخصوصية التي توجب سجدة السهو، وهو الخصوصية التي بل ترفع وجوب سجدة السهو. إذن فهذا يعني رفع اليد عن المقدمة الثانية. إذا كان حقا هذه المقدمة الثانية ظاهرة من حديث الرافع لتم دليل الأصحاب. إلا إذا نقول لا، أصلا هذه المقدمة الثانية، هذا الأمر الثاني غير عرفي. مو على كل حال هذه هم في ملاحظة، هذه هم أيضا يعني على مستوى في النفس شيء، يعني أقول عن رد أستاذنا الشهيد، حول رد أستاذنا الشهيد على بيان الأصحاب. نكتفي والحمد لله رب العالمين. إيه خب على